بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن المراد بالحال في عنوان البحث، إذ قيل أن البحث في المشتق وأنه موضوع للمتلبس في الحال أو للأعم منه وممن انقضى عنه التلبس، هو حال التلبس لا حال النطق. وبيان ذلك أن عندنا أزمنة ثلاثة. الزمان الأول هو زمان النطق، ويراد به زمان إلقاء الكلام. والزمان الثاني هو زمان التلبس، ويراد به زمان اتصاف الذات بالمبدأ. والزمان الثالث هو زمان النسبة والحكم، وهو عبارة عن زمان اتحاد الموضوع بالمحمول. فإذا قيل أكرم العالم، فهل العبرة في مدلول المشتق بحال إطلاق هذا الخطاب، أم أن العبرة في مدلول المشتق بحال تلبس المبدأ بالعلم، الذات بالعلم، أم أن العبرة في مدلول المشتق بحال زمان النسبة بين وجوب الإكرام والعالم؟ فهنا أزمنة ثلاثة. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن العبرة إنما هي بحال التلبس، وذلك أن نتصور أن الذات باعتبار امتدادها الزماني تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زمان ما قبل التلبس، وزمان التلبس، وزمان ما بعد التلبس. فمصداق المفهوم والمدلول الذي أخذ حال الوضع هو القطعة التي تشتمل على التلبس بالمبدأ، لا ما قبله ولا ما بعده. فإذا قيل أكرم العالم، فالمقصود بذلك أكرم من هو متلبس بالعلم فعلا. وأما زمان النطق فلا إشكال أنه ليس بدخيل فيما هو المهم في المقام، وذلك باعتبار كوني الاستعمال حقيقيا. إذا قيل زيد كان ضاربا بالأمس ويكون ضاربا غدا، وذلك لأن إطلاق المشتق هنا في الموردين إنما هو بلحاظ زمان التلبس، ولو كان في الماضي أو في المستقبل. وذلك أننا إذا قلنا زيد ضارب بالأمس أو زيد كان ضاربا بالأمس، وكنا نشير إلى زمان تلبس الذات وهي زيد بالمبدأ بالأمس، وطبقنا على تلك القطعة من الزمان عنوان الضارب، فلا إشكال أن هذا التطبيق صحيح، وأن هذا الإجراء تام لا غبار عليه. وكذلك إذا طبقنا عنوان المشتق على زيد بلحاظ تلبسه المستقبلي، لكن كنا نلاحظ ذلك الزمان بحيث نريد أن نشير إلى المصداق الآتي، فنقول زيد هو الضارب غدا، ولا إشكال أن هذا الإطلاق صحيح لا غبار عليه. فإن قلت قد ذكر العضدي أن الاتفاق قائم على مجازية مثل قولنا زيد ضارب غدا، وهذا ينافي ما قلت وهذا كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أنه لعل مراده الحكم بالمجازية إذا كان الحكم فعلياً بلحاظ التلبس الاستقبالي، بمعنى أن قولنا زيد ضارب غدا قد يراد به زيد الآن ضارب باعتبار تلبسه فيما يأتي، ولا إشكال أن هذا هو المحكوم بالمجاز، أو أن هذا مجاز قطعا بلا إشكال، وذلك لأنه لا خلاف في أن إطلاق المشتق على الذات بلحاظ تلبسها في المستقبل لا يصح. إذن ينبغي أن نفرق بين زمان التطبيق وبين زمان التلبس، فقد يكون زمان التطبيق حاليا وزمان التلبس استقباليا، وقد يكون زمان التطبيق حاليا وزمان التلبس ماضيا، وقد يتحدان، كما لو قال القائل جاءني الضارب، فإنه محمول بمقتضى الفهم العرفي على أنه الضارب بالفعل، فيكون الحكم فعليا والتلبس فعليا. لكن المرجع في تعيين زمان التلبس زمان الجاري والتطبيق إنما هو إلى العرف. لذلك قال بعضهم أنه لا أهمية لتحديد المراد بالحال ما لم ننقح الظهور الفعلية للمشتق بلحاظ الإسناد، بمعنى أن زمان أن الإسناد له مدخلية في تحديد المراد من الزمان الذي يكون ملحوظا للمتكلم عند إسناده المسند إلى المسند إليه. فربما يكون القائل بقوله أكرم العالم مريدا وجوب الإكرام لمن كان عالما، وربما يكون مريدا لوجوب الإكرام لمن كان لمن سيكون عالما، وربما يكون مراده وجوب الإكرام لمن هو عالم بالفعل. ولا إشكال أن العرف يحكم بمقتضى ظهور العناوين في الفعلية أن المراد وجوب الإكرام لمن هو عالم بالفعل، لمن هو عالم بالفعل. ولكن هذا الحكم لا ينافي كون الاستعمال بلحاظ زمان التلبس في الماضي صحيحا، لو كان مراد لو قال أكرم العالم ومراده من تلبس بالعلم في السابق، بأن يكون المقصود التطبيق على من كان متلبسا. إذن الزمان قد يكون زمان النطق، وقد يكون زمان التطبيق، وقد يكون زمان النسبة بين الموضوع والمحمول. هذه أزمنة ثلاثة ربما تتفق وربما تفترق فيما بينها. فمثلا ربما يكون زمان النطق، طبعا زمان النطق لا يمكن أن يكون إلا زمان إلقاء الكلام والإنشاء والإخبار، لكن ربما يكون زمان النطق شيئا وزمان التلبس ماضيا بالنسبة إلى زمان النطق، كما لو قال القائل جاءني الضارب ومراده أي ملحوظه عند إلقاء الكلام زمان التلبس في الماضي، وهذا إطلاق صحيح مطابق لقواعد اللغة العربية ومشتمل على وصف الحقيقة، وذلك لأن المشتق موضوع للمتلبس، وها هنا أجري العنوان على الذات بلحاظ تلبسها في الماضي، فيكون زمان التلبس ماضيا وزمان النطق حاليا، وربما يكون زمان النطق حاليا وزمان التلبس آتيا مستقبليا، وربما يكون زمان التلبس متحدا مع زمان النطق. فإذن الخلاصة أن العبرة إنما هي بحال التلبس لا بحال النطق ولا بحال النسبة، وأن استفادة كون زمان النسبة متحدا مع زمان التلبس إنما يستفاد من قرائن خارجية، هذا ليس مستفادا من نفس دلالة المشتاق. هذا ما يطابق كلام الآخند قدس الله نفسه. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى وافق أستاذه، لكنه ركز على نفس الزمان قال أن الزمان لا يكون مأخوذا في مدلول المشتق، لا في مفهومه ولا في مرحلة تطبيقه وجريه. وليس الزمان المنفي خصوص زمان النطق، بل زمان التلبس أيضا ليس دخيلا، وزمان النسبة الحكمية أيضا ليس دخيلا. كل هذه الأزمنة، سواء أضيف الزمان إلى النطق أو إلى التلبس أو إلى النسبة الحكمية، لا يمكن أن يكون له مدخلية في المدلول الوضعي للمشتق، وذلك لقيام القرائن التامة على أن مثل هذا الزمان ليس مأخوذا في مدلول المشتق. فمثلا لا يمكن أن نقول أن زمان النطق دخيل في مدلول المشتق بدليل صحة قولنا زيد كان ضاربا بالأمس، فإن زمان النطق هو الآن، وزمان التلبس هو الماضي، والإطلاق كان بلحاظ الماضي، ولا إشكال في صحة مثل هذا القول وكونه استعمالا حقيقيا. فلو قيل بأن العبرة بزمان النطق لكان هذا الإطلاق مجازيا، مع أن قولنا كان ضاربا لا إشكال أنه إطلاق حقيقي. وكذلك لا يمكن أن يكون زمان التلبس مأخوذا في مدلول المشتق، وذلك بدليل صحة تطبيق عنوان المشتق على المجرد عن الزمان، كقولنا واجب الوجود عالم، واجب الوجود قادر، قدير، سميع، بصير جل وعلا. فمن الواضح أن النسبة هاهنا بين الذات والصفات ليست داخلة في أفق الزمان، وليست محكومة بأحكام الزمان، بل هي متعالية عن الزمان وشؤونه بمراتب. فإذا ليس للنسبة هاهنا زمان حتى يقال أنه مأخوذ في مدلول المشتق. فإن قيل أن المنفية عن الواجب وصفاته زمان التلبس، أما زمان النسبة فلا بأس بأن يكون مأخوذا في المشتق، ويكون المقصود بهذه الجملة المركبة التي وقعت في أفق الزمان وامتداد الزمان الإشارة إلى تلك الحقيقة السرمدية. فيكون بين الدال والمدلول فرق، فالدال مقيد بالزمان ولكن المدلول متعال عن الزمان. ولا إشكال أن كلامنا الذي هو كاشف عن الواقع الخارجي متصرم، مع أن المنكشف قد لا يكون متصرما. فإذا لما لا يقال أن قولنا إن الله على كل شيء قدير متقيد بالزمان حتى بلحاظ النسبة التي تربط بين الموضوع والحكم، ولكن المدلول أزلي سرمدي أبدي لا يتأطر بالزمان. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه لا معنى للتفرقة بين التلبس وبين النسبة، وذلك لأن المقصود بتطبيق عنوان المشتق على الذات الإشارة إلى اتحاد الذات بالمبدأ، فمطابق عنوان المشتق هو الذات والمبدأ. وإذا كان المشتق متقيدا بزمان كان المبدأ وتلبس الذات به متقيدا بالزمان لا محالة بمقتضى الاتحاد، فإن الحمل ليس إلا اتحاد الموضوع بالمحمول والعنوان بالمعنون والوصف بالموصوف. فإذا لا معنى للتفرقة بين هذين الأمرين. هذا ولكن الإنصاف أنه يمكن أن يقال أن مراد القائل هو التفرقة بين الكاشف والمنكشف والحاكي والمحكي، لا بين مدلول المشتق وبين النسبة الحكمية، بل بين نفس الخطاب ونفس الكلام الحاكيين عن الواقع وبين المنكشف بهذا الخطاب الحاكي. فالمراد بالنسبة الحكمية ها هنا قد يراد به الحاكي لا الواقع المحكي. فبالنسبة إلى الواقع المحكي يكون كلام المحقق الأصفهاني صحيحا، وأما بالنسبة إلى الحاكي فربما يقال كما أن كلامنا متصرم مع أن المحكي به ثابت مستمر ليس بمتصرم، كما لو قيل الجسم متلون فإن الكلام ها هنا متصرم، ولكن المنكشف بالكلام أي المدلول أمر ثابت. فلما لا يقال أن زمان النسبة ها هنا يراد به زمان الحاكي لا المحكي؟ هذا. ولكن يمكن الخدشة في هذا الكلام أن زمان النسبة بما هي حاك هو عين زمان النطق، وليس كلامنا في زمان النطق بل في زمان المدلول، والمفروض أن مدلول المشتق هو نفس النسبة الواقعية بين الذات والمبدأ، فيكون كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه صحيحا. هذا إذن ما يتعلق بأخذ زمان التلبس في مدلول المشتق. وقد عرفت أن صحة تطبيق المشتق على المجرد يمنع من أخذ زمان التلبس، لأن تلبس المجرد بالمبدأ لا زمان له. ومنه يتبين أنه لا يمكن أن يؤخذ زمان من هذه الأزمنة، أي زمان النطق وزمان التلبس وزمان الجاري والتطبيق والإسناد في مفهوم الوصف أيضا. هذا مع أن النسبة الحكمية متأخرة عن الموضوع والحكم، فلا معنى لتقييد الحكم بالنسبة الحكمية باعتبار أن ذلك يستلزم تقيد المتقدم بالمتأخر، فإن النسبة تقوم بالطرفين بالموضوع والمحمول. فلو قيدنا المحمول بالنسبة للزم من ذلك أخذ المتأخر في مفهوم المتقدم، وهذا لا يمكن أن يتصور. إذن المشتق موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ، أي أن الدخيل في مدلول المشتق هو فعلية التلبس، لا زمان التلبس ولا زمان النطق ولا زمان الجري والتطبيق. ثم إن هنا مطلبا نمر عليه إن شاء الله إن وسع الوقت. نقرأ ما بقي من درس الأمس. قال في صفحة 184 قال: وأما في مثل الإنسان كاتب بالقوة، فمن الواضح أن الكاتب مستعمل في معناه، أي في الكتابة بالفعل لا فيما له الكتابة بالقوة، وإلا لم يصح أن يوجه بالقوة، إذ القوة بالفعل لا بالقوة. بمعنى أن المراد بالكاتب ها هنا من كان كاتبا بالفعل لا من كان كاتبا بالقوة، إذ لو كان المقصود بالكاتب ها هنا من كان مستعدا للكتابة أو من كانت الكتابة ثابتة له بالقوة لم يصح أن يقال زيد كاتب بالقوة، لأن قوة الكتابة ليست بالقوة بل قوة الكتابة بالفعل. وبالجملة الكاتب مستعمل في معنى ثبوتي، مطابقه حيثية ذاته حيثية طرد العدم. يريد بذلك أن يقول أن مطابق ومصداق عنوان كاتب هو الكتابة الفعلية التي لها وجود يطرد العدم، لا أن مصداق كاتب هو الذات بلحاظ قوة الكتابة فيها. لكن الغرض بيان اقتضاء الإنسان لهذا المعنى بالقوة لا بالفعل، فقولنا زيد كاتب بالقوة يراد بمحصل هذا التركيب أن حمل الكتابة الفعلية عليه بالقوة يعني أنه مقتضى للكتابة. وكذا الكلام في أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات كهذا مذبح أو مسلخ أو مفتاح، فإن الجري فيها بلحاظ القابلية والاستعداد، وإلا فالمفهوم مطابقه ما ذكرنا، أي أن المقصود من قولنا هذا مذبح هو عبارة عن بيان اقتضاء هذا المكان واستعداده لوقوع الذبح فيه. إذن ليس هناك تصرف في مادة الكتابة ولا في هيئة مذبح، فإنهما يدلان على تلبس الذات بالمبدأ، والمبدأ هو المبدأ، وإنما المراد بهذا الكلام بيان الاقتضاء، بيان الاقتضاء. ومن الواضح أن بيان الاقتضاء لا يناسب التصرف في مدلول الذبح، لأن المراد بالذبح ها هنا هو المراد بالذبح في قولنا ذبح زيد كبشه، ولا في مدلول الهيئة، لأن المقصود بالهيئة التلبس. أقول هذا فلنكمل قبل أن نعلق عليه. قال أما في الماء، قال ضرورة أن التصرف في المادة أو الهيئة غير ممكن فيها. أما في المادة فلأن الآلة مثلا فاعل ما به الفتح في المفتاح، المقصود بالمفتاح ما يفعل الفتح، وفاعل ما به الكنس في المكنسة، فالمكنسة هي ما به يكنس، ولا معنى لكون الشيء فاعلا لقابلية الفتح أو الكنس أو لاستعدادهما، لا معنى لأن يقال فاعل ما به فاعل قابلية الفتح فاعل قابلية الكنس، إنما الفاعلية تضاف إلى نفس الذبح، نفس الكنس ونفس الفتح، فلا معنى لإشراب القابلية والإعداد والاستعداد في المادة، بمعنى أنه لا معنى لصرف المادة عن مدلولها الأصلي وهو الذبح إلى قابلية الذبح، أو الفتح إلى قابلية الفتح، أو الكنس إلى قابلية الكنس. قال وأما في الهيئة فلأن مفاد الهيئة نسبة الفاعلية في اسم الآلة، ونسبة الظرفية الزمانية والمكانية في اسمي الزمان والمكان، ولا معنى لإشراب الجهات المزبورة في النسب المذكورة. يقول المقصود بالهيئة إنما هو النسبة، فإذا كان المقصود بالآلة نسبة الفاعلية فالنسبة أي النسبة الفاعلية إنما تضاف إلى نفس الفتح لا إلى قابلية الفتح، ولا معنى لإشراب الجهات المزبورة في النسب المذكورة، إذ ليست تلك الجهات جهات النسب، بمعنى أنه لا معنى لإشراب جهة الاستعداد وجهة القوة مثلا والشأنية في جهة في الهيئة، باعتبار أن الشأنية والاستعداد والقوة إنما هي من شؤون المادة لا من شؤون النسبة، بحيث تلحظ النسبة مع إحدى تلك الجهات. التلبس في الذات لا معنى أن يقال أنه عبارة عن شأنية التلبس، إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا. نعم المواد يمكن أن نتصور أن المقصود بالمادة هو الشأنية، ممكن كما صرح بذلك أن الاقتضاء قد يكون فعليا، ولكن من الواضح أن المادة ها هنا يراد بها فعلية الفاتحة، فإذا لا مناص من أن نقول أن التصرف ها هنا ليس إلا من جهة أن المقصود بقولنا هذا مذبح بيان الاقتضاء، ومن الواضح أن بيان الاقتضاء إنما يكون بالإضافة إلى الفعلية، فقولنا هذا مذبح يؤول إلى قولنا هذا يقتضي أو فيه استعداد أن يكون مذبحا، فإذا المذبح مستعمل فيما يقع فيه الذبح، إذ ليست تلك الجهات جهات النسب، بحيث تلحظ النسبة مع إحدى تلك الجهات بطور المعنى الحرفي والمفهوم الأدوي. ف
فإما أن يلاحظ مفأما فإما أن يلاحظ الفاعل والأثار والظرف والمظروف على الوجه الصحيح لانتزاع نسبة الفاعلية والظرفية فقد لوحظت النسبة على وجه الفعلية وإلا فلا، بمعنى أن النسبة إما أن تقع فتكون فعلية وإما أن لا تقع فلا تكون فعلية، وإن وقعت النسبة وكانت فعلية فلا بد من أن يكون بين الذات وبين المبدأ نسبة الفاعلية في هذه الموارد مثلا وإلا فلا، فتدبر جيدا. أقول ما ذكره قدس الله نفسه إنصافا قابل للتأمل، وذلك أما بالنسبة إلى المادة فقد خلط قدس الله نفسه بين المادة الأصلية وهي الفتح في المفتاح وبين المادة التي تكون عارضة على المادة الأصلية ببركة عروض الماء الهيئة. بيان ذلك أن صياغة المبالغة كالبكاء مثلا مادتها هي مادة الفعل ومادة المصدر، فبكاء مادته بكاء ونجار مادته نجارة وهكذا، لكن من الواضح أن المقصود بالبكاء ليس من تلبس بالبكاء، بل المقصود بالبكاء ها هنا من تلبس بالبكاء كثيرا أو من تلبس بكثرة البكاء، أو كما يقول السيد الخوئي من إذا بكى بكى كثيرا. ومن الواضح أن هذا المعنى غير معنى البكاء، فصياغ المبالغة لا بد من أن يكون الكثرة أو الشدة أو القوة أو مثلا الزيادة ملحوظة في مدلول الصيغة إما من جهة الهيئة وإما من جهة المادة. وإذا قلنا أن المقصود إشراب هذه الأمور في جهة المادة فلا بد أن نقول أن مادة بكاء غير مادة بكاء، لكن ليس المقصود بالاختلاف في المادة أن الفرق النسبة بين مادة بكاء وبين مادة باكن كالنسبة بين مادة حاكن وبين مادة باكي، بل بين المادتين مادة بكاء ومادة باكي ارتباط، وذلك لأن مادة بكاء مأخوذة من مادة باكن، ويكون الفرق بينهما ملحوظا في الصيغة، بمعنى أن آثار ورود الصيغة على مادة بكاء صرف الصيغة من أصل الوجود إلى مرتبة خاصة من الوجود، فمادة بكاء ليست البكاء، بل مادة بكاء شدة البكاء، فالبكاء هو من تلبس بالبكاء الشديد، أو مادة بكاء هي عبارة عن المرتبة الشديدة من البكاء. ومن الواضح أن من تلبس بالمرتبة الشديدة فقد تلبس بالجامع بين المراتب أيضا، وذلك لأن وجود الكلي هو بوجود الفرد، والمرتبة الشديدة فرد من الأفراد بل هي من أتم الأفراد. إذن ما قاله المحقق الأصفهاني من أن هيئة مفتاح مادتها الفتح ممنوع، بل يمكن أن يقال أن هيئة مفتاح بالخصوص مادتها شأنية الفتح، من الواضح أن شأنية الفتح من مراتب الفتح لأنها غير الفتح. هذا إن جعلنا الاختلاف من جهة المادة، ويمكن أن يرجع الاختلاف إلى جهة الهيئة بأن يقال أن التلبس الملحوظ في هيئة مفتاح ليس عبارة عن التلبس بين الذات وفعلية الفتح، بل المقصود ها هنا عبارة عن شأنية الذات أن تتلبس بالفتح، بمعنى أن هيئة مفتاح لم توضع لفعلية التلبس، بل وضعت لشأنية التلبس. فإن قلت التلبس يدور أمره بين الوجود والعدم، قلت كل شيء موجود فعليا فهو يدور أمره بين الوجود والعدم، سواء كان مركبا أم بسيطا، وسواء كان تلبسا أو لم يكن. فكما أن الموجود قبل وجوده إذا كان من الأمور الحادثة يكون مسبوقا بإمكان الوجود، كذلك التلبس باعتبار أنه أمر حادث يكون مسبوقا بالوجود. ومن الواضح أن هيئة مفتاح وأمثالها إنما تطلق على ما يكون متعلقا بالإمكان. حتى لو أطلق مثل هذا الاشتقاق على المجرد فربما يكون ذلك بلحاظ تعلقه بعالم الإمكان، كما يطلق عنوان مرتاح على الواجب سبحانه وتعالى، فإن الواجب سبحانه وتعالى لا يعروه التعب حتى يطلق عليه عنوان مرتاح، ولكن يراد بذلك الإشارة إلى الفرق بينه وبين الممكن الذي يحتاج إلى جهد حتى يبلغ مقصوده بمعونة من باريه وخالقه، وأما الواجب سبحانه وتعالى فإنه يبلغ غايته بأقل معونة. وكذلك إذا قيل أن الواجب مثلا مفتاح البركات، فإن إطلاق المفتاح على الواجب هاهنا باعتبار أن الواجب لتعلقه بعالم الإمكان تعلقا شوقيا، وتعلق الممكن بالواجب تعلقا عبوديا، يكون الواجب بلحاظ هذا التعلق فيه شأنية فتح البركات. فإذن المفتاح إنما يراد به ما يكون متلبسا بشأنية الفتح، بأن يكون فيه شأنية أن يكون فاتحا. فهيئة مفتاح على هذا يراد بها التلبس، لكن بماذا؟ التلبس بفاتحية القفل. وعليه فلا بد أن يكون هناك تصرف في مادة الفتح، إما بصرفها إلى نفس الشأنية، وإما بأن يكون المقصود بهذا المدلول المشتق مثل مفتاح وأمثالها ما يكون فيه شأنية التلبس بالفتح. وبالجملة التصرف إما أن يكون في المادة وإما أن يكون في الهيئة. وأما قول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن المفتاح فاعل الفتح فهذا ممنوع، لأن قولك المفتاح فاعل الفتح إن أريد به الفاتحية الفعلية فالمفتاح يطلق على كل ما يعد للفتح ولو لم يستخدم فيه في الفتح. وإن أريد به ما يكون فاعلا شأنا فهذا معناه صرف عنوان المشتق عن المتلبس الفعلي إلى المتلبس الشأني، فإما أن يكون ذلك بلحاظ صرف المادة والتصرف فيها، وإما أن يكون بلحاظ التصرف في الهيئة. وأما قوله أن هيئة مفتاح إنما وضعت للتلبس تلبس الذات بالمادة، فقد عرفت أن التلبس كما يكون فعليا يكون كذلك شأنيا. وعلى كل تقدير فالهيئة هيئة مفتاح إنما يراد بها ما له شأنية الفاتح بلا إشكال، إما من جهة التصرف في المادة وإما من جهة التصرف في الهيئة. وقد عرفت أنه لا إشكال فيهما حتى لو قلنا بأن التصرف في المادة، وذلك لأنه لا يوجب اختلاف مادة فتح في المفتاح عن مادة فتح في قولنا فتح زيد الباب، لأن الفتح له مراتب ومن مراتبه الشأنية، كما أن بكاء له مراتب ومن مراتبه شدة البكاء، وبكاء تدل على التلبس بخصوص هذه المرتبة. فمن كان إذا بكى كثيرا يقال عنه أنه بكاء، فإذا زالت عنه هذه الحالة لا يقال عنه أنه بكى ولو بكى، وما ذلك إلا لأن مادة بكاء ليست البكاء، وإنما مادة بكاء هي المرتبة الشديدة من البكاء. فإما نعم، وأما في مثل الخياط والتمار والعطار ونحوها من الأوصاف الدالة على الصنعة والحرفة، فتوضيح الحال فيها أن ما كان مبدأه قابلا للانتساب إلى الذات بذاته كالخياط والنساج، فإن النسج فعل الناسج والنساج، والخياطة فعل الخائط والخياط، والكاتب إذا كانت الكتابة حرفة، فسر الإطلاق فيه مع عدم التلبس بنفس المبدأ أنه باتخاذه تلك المبادئ حرفة فكأنه ملازم للمبدأ دائما. فعندما يقال عن الكاتب أنه كاتب يلاحظ كونه ملازما للكتابة بتنزيل وقت تركه للكتابة منزلة العدم، أو تغليب جانب وجود الكتابة على جانب عدمها. وإلا فالوجدان أصدق شاهد على أن المتبادر من الكاتب في زيد كاتب، وفي زيد كاتب السلطان معنى واحد ومفهوم فارد، ومطابق كل واحد حيثية ذاته حيثية طرد العدم، بمعنى أن المراد بكاتب ها هنا نفس المراد بكاتب في قولنا كاتب السلطان، وهو الكاتب بالفعل، أي الكتابة التي لها وجود فعلي طارد لعدمها. لكن العناية المصححة للإطلاق مع عدم المطابق له في ظرف الاتصاف كون المورد باتخاذه المبدأ حرفة وشغلا كالمطابق له، بمعنى أنه بمجرد ما تلبس بالحرفة ينزل وجود عدم الاشتغال منزلة العدم، وعدم العدم بمنزلة الوجود، فيكون دائما في نظر العرف مشتغلا بالنجارة. أقول هذا الكلام معقول ثبوتا، لكن لا يمكن المساعدة عليه إثباتا، بمعنى أنه لا يكون نظر العرف في هذه الموارد على الإطلاق بلحاظ هذا التنزيل الادعائي، بمعنى أن الكاتب عندما يكون نائما يطلق عليه كاتبون بلحاظ اشتغاله بالكتابة، فإنه لا يصح ذلك مع قولنا زيد كاتب السلطان ولو كان نائما. وهذا الكلام وهذا الإطلاق صحيح بلا إشكال، وما ذلك إلا لأن المراد بالكاتب ها هنا الشغل والوظيفة لا الاشتغال والتلبس الفعليان. وهذا إما من جهة دعوى تعدد وضع صيغة المشتاق، فيكون لكاتب أكثر من وضع في الهيئة، بأن تكون لهيئة كاتب وضعان، أحدهما للتلبس الفعلي والآخر للتلبس الحرفي مثلا، والمقصود بالتلبس الحرفي أن يكون مع المدلول المشتق أن المادة شغل للذات لا أنها فعل للذات، فيكون هذا مستفادا من جهة الهيئة، هذا أمر معقول. أو أن يقال أن الفرق بين هذه الإطلاقات بلحاظ القرائن، فقولنا كاتب السلطان قرينة على أن المراد ها هنا الشغل للتلبس الفعلي، وهذا من جهة القيد، فإضافة الكاتب إلى السلطان إنما هو بلحاظ، بمعنى بلحاظ أن الكتابة ها هنا ليست فعلا وإنما هي وظيفة، وهذا من جهة الإضافة. فقولنا كاتب السلطان يصدق على زيد ولو كان نائما، ويصح تقييد الإطلاق بهذا القيد، يقال زيد كاتب السلطان ولو كان نائما، فلو كان الإطلاق بلحاظ غلبة الاشتغال بالكتابة أو دوام الاشتغال بالكتابة عرفا لما صح هذا إطلاق. وهذا طبعا أمر عرفي، لذلك قال بعضهم أنه لا إشكال في المطلب من حيث الكبرى، وإنما الكلام في صغريات هذا المطلب، وأن هذا العنوان هل هو كذلك أو لا. مثلا هيئة مفتاح، هل هي موضوعة للتلبس بالفتح بالفعل، أو التلبس الشأني، أو التلبس الفعلي بشأنية الفتح؟ وكذلك كاتب السلطان، هل هو موضوعا للكاتب بالفعل، أو موضوعا للتلبس الشأني بفعلية الكتابة، أو أنه موضوع للتلبس الشأني بفعلية للتلبس الفعلي بشأنية الكتابة؟ هذه الأمور صغروية راجعة إلى تنقيح مدلول هذه الهيئة أو مدلول هذه المادة، وليس كلامنا في صغريات المشتقات من حيث المواد والهيئات، كلامنا في المشتق بنحو العموم، أنه موضوع للتلبس بالفعل بلحاظ مادته، أو موضوع للأعم من المتلبس بالفعل أو من انقضى عنه التلبس. قال: وأما ما لم يكن مبدأه قابلا للانتساب بذاته كالتامري واللابن والبقال، لأن مبادئها أسماء الأعيان. هذا تعليل لعدم قابلية انتساب المبدأ إلى الذات، باعتبار أن المبدأ هنا التمر، والتمر ذات مغايرة للذات، فلا بد من الالتزام فيه بأن الربط الملحوظ بينها وبين الذات ربط تبعي لا بالذات، بمعنى أن حقيقة الربط أولا وبالذات بين الذات واتخاذ بيع التمر واللبن والبقل حرفة وشغلا، إلا أن التمر واللبن والبقل صارت مربوطة بالذات بالتبع لا بالذات. المقصود بالذات الأولى الذات المأخوذة في مدلول المشتق، وبالذات الثانية ذات المبدأ، أي لا أن يكون المبدأ بذاته مربوطا بالذات المأخوذة في المشتق. وكذا الحداد، فإن الحديد مربوط بالذات باتخاذ صنعة الحديد حرفة. ما يرتبط به الحديد أولا وبالذات هو اتخاذ الحديد حرفة، لا أنه يرتبط بالذات التي تقوم المشتق، ارتباطه بالذات التي تقوم المشتق بالواسطة، وأما ارتباطه بالحرفة فهو بالذات. فقوله مربوط بالذات باتخاذ، المقصود بالذات الأولى أي ما يقابل الواسطة، بالذات أي لا بواسطة، باتخاذ صنعة الحديد حرفة. لا بالذات الثانية المقصود بها الذات المقومة للمشتق، بناء على أن المشتق مركب كما سيأتي أو سنتكلم عنه. فهذه الهيئة كسائر الهيئات في أصل المفهوم والمعنى، غاية الأمر أن الربط فيها ربط مخصوص، أي ربط تبعي، من شأنه صدق الوصف على الذات ما دام الربط الذاتي المصحح لهذا الربط باقيا، أي أنه ما دام الاشتغال بالحديد فعليا فالحديد منسوب ومربوط ومنسوب إلى الذات، لا أن المبدأ اتخاذ الحرفة، المبدأ هو الحديد، لكن ما دام اتخاذ الحديد حرفة أمرا قائما، ولا أن الهيئة موضوعة للأعام. أقول هذا الكلام منه لا بأس به، ولكنه فرعي، بمعنى أن الكلام ها هنا إنما هو في كيفية اشتقاق عنوان التمار من التمر، لا أنه يبين لنا الفرق بين عنوان التمار وبين عنوان قائم ضارب شارب نائم. فالكلام إنما هو في صحة إطلاق التمار على التمار ولو كان نائما، لا في كيفية اشتقاق التمار من التمر، مع أن التمر ليس مبدأ. فإذن هذا المطلب الذي ذكره أجنبي عما نحن فيه، نحن نتكلم عن صحة إطلاق عنوان التمار على الذات بلحاظ عدم اشتغالها ببيع التمر، مع أنه محترفون بيع التمر، لكن الكلام عن صحة الإطلاق في وقت ترك الشغل لا عن صحة اشتقاق التمر من التمر. قال: وأما ما عن المحقق الدواني، الدواني بمناسبة البحث عن تطبيق عنوان الموجود على الماهية، مع أن الماهية غير الوجود، والمفروض أنها بعد تعلق الجعل بها لا يتغير شيء في ذاتها، وإنما تكون مجعولة، بمعنى أنها تكون منسوبة إلى الجاعل. قال: إطلاق عنوان موجود على الماهية لا يتوقف على أن تكون الماهية مشتملة على مبدأ الوجود، لأن مبدأ الوجود عين الواجب، وإنما ملاك ثبوت الماهية انتسابها بالجعل إلى الواجب، ولا يشترط في صحة إطلاق عنوان المشتق وجدان الذات للمبدأ، بل المصحح لإطلاق عنوان المشتق مجرد نسبة المبدأ إلى الذات. هذا ما قاله الدواني. المحقق الأصفهاني يقول: لا معنى لذلك، وذلك لأن المشتق وجه من وجوه الذات، عنوان من عناوينها، فما لم تكن الذات متحدة بالمبدأ لم يمكن أن يكون المشتق وجها من وجوه الذات. قال: وأما ما عن المحقق الدواني من عدم لزوم قيام المبدأ في صدق المشتق مستشهدا بمثل المقام، ولذا جعل الموجود بمعنى المنتسب إلى حقيقة الوجود لا ما له الوجود، ففيه أن الأوصاف الاشتقاقية من وجوه الذات وعناوينها، والمبدأ بلا لحاظ القيام، أي بدون أن يكون المبدأ قائما بالذات، ليس وجها ولا عنوانا لشيء بلا كلام. وسيجيء إن شاء الله تحقيقه. أقول: هذا الكلام منه قدس الله نفسه، هذا المقدار من العبارة ليست تامة، لأن المبدأ ليس وجه الذات، المشتق وجه الذات. نعم، سيأتي أنه ذهب الحكماء ومنهم الدواني إلى أن الفرق بين المشتق والمبدأ إنما هو باللحاظ، فالمبدأ هو عين المشتق لكنه لوحظ بشرط لا، والمشتق عين المبدأ لكنه لوحظ لا بشرط. فربما يكون مقصوده أنه لما كان المشتق وجها من وجوه الذات كان المبدأ وجها من وجوه الذات، ولا يعقل أن يكون المبدأ وجها من وجوه الذات بلا أن يكون متحدا بالذات. وهذا معناه أن اتحاد المشتق بالذات فعين اتحاد المبدأ بالذات. طيب، هذا الكلام من المحقق الأصفهاني ليس واردا على المحقق الدواني قدس الله نفسه، وذلك لأن الدواني أعلى الله مقامه. طبعا هناك بحث أن الدواني تشيع ولم يتشيع، لا أشكال أن أصله من العامة، وإنما الكلام أنه تشيع أو استبصر أو لم يستبصر، والرحمة على المؤمنين على كل حال، رحم الله المؤمنين. أقول: مراد الدواني، وقد ذكر هذا المطلب في مباحث المعقول، أن الماهية نحو ثبوتها انتسابها إلى المبدأ، فموجود إنما يراد به من كان مصداقا للثابت، ومصداقية الماهية للثابت تكون بانتسابها إلى الواجب، كما أن مصداقية الواجب للثابت تكون بلحاظ عينيته للوجود. وبهذا اللحاظ لا يرد إشكال المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، لأن المقصود بالموجود من له الوجود، ولا وكون الماهية لها الوجود هذا لا إشكال فيه بعد انتسابها إلى الواجب، والبحث في محله. كما أن ما ذكرنا في تحقيق حال الحداد ونحوه أولى مما ذكره بعض أكابر فن المعقول، والمقصود به صدر المتألهين قدس الله نفسه في جواب المحقق الدواني صدر المتألهين رد على الدواني حيث قال ما ملخصه إن المبدأ في الحداد والمشماس هو التحدد أو الحديدية والتشمس أو الشمسية بدعوى أن للحديد حصولا في صانعه باعتبار مزاولته لصنعة الحديد، فكأنه أي الحديد صار ذا قطعة منه أي من الذات، وكذا في خصوصا بملاحظة قيام الحديد بذهنه، بمعنى أن ممارسة الحديد أصبحت ملكة في الحداد ومهارة خاصة، فكأن للحديد ثبوتا في ذهنه بملاحظة قيام الحديد بذهنه من جهة كثرة المزاولة لا مجرد الملاحظة. وكذا في المشمس فإنه لكثرة وقوع شعاع الشمس عليه كأنه صار ذا قطعة منها، لكن ما ذكرناه أقرب إلى الاعتبار العرفي كما هو غير خفي. فتدبر في أطراف ما ذكرناه في المقام. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.